السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والقائل جل وعلا: قل لو كان مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت وتنوعت أبوابها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو لقاؤنا التاسع بفضل الله جل وعلا في تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا أيها الأحبة نتحدث عن النفاق والمنافقين. أعاذني الله وإياكم من النفاق، وكفاني وإياكم بما شاء وكيف شاء شر المنافقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، لازلنا مع قول ربنا جل وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. تحدثت في حلقة مستقلة عن النفاق لغة واصطلاحا وعن أنواع النفاق، ثم تحدثت في حلقتين كاملتين عن الإيمان لغة واصطلاحا وعن حقيقة الإيمان وأركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان، وبينت بفضل الله جل وعلا معتقد أهل السنة في الإيمان الذي يخالف تماما معتقد الخوارج ومعتقد المرجئة ومعتقد المعتزلة، وبينا الحق بدليله. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم النفاق وأن يختم لنا ولكم بالإيمان. والنفاق أيها الأفاضل والمنافقون نموذج متكرر في كل زمان ومكان، فلو هلك المنافقون لاستوحش المؤمنون في الطرقات، وذلك لكثرة المنافقين ولقلة المؤمنين الصادقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين. تجمع المنافقين في كل زمان ومكان صفات مشتركة، من أخبث هذه الصفات أنهم يعلنون الإيمان بألسنتهم ويرددون الإيمان بأقوالهم، ولكنهم في الوقت ذاته يبطنون ويضمرون الكفر في قلوبهم. فالمنافقون متلونون لا يمتلكون من القدرة والشجاعة ما يواجهون به الحق بالإيمان به بصورة صريحة واضحة، ولا حتى يملكون القدرة والشجاعة التي بها يرفضون الحق بطريقة صريحة واضحة، ولكنهم متلونون مخادعون، ومع ذلك يظنون بغباء أنهم أذكياء وأنهم يملكون من الدهاء ما يستطيعون أن يخادعوا به رب العالمين والمؤمنين الصادقين الطيبين، ولكنهم يفاجؤون بمفاجأة حادة شديدة، يفاجؤون بالقرآن الكريم يتنزل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يهتك أستارهم ويظهر أسرارهم، يهتك أستارهم ويظهر أسرارهم، بل ويطلع المؤمنين الطيبين الصادقين على ما يحمله القوم في قلوبهم من خداع ونفاق وخبث وحقد إلى غير ذلك من صفاتهم الدنيئة الحقيرة الخبيثة. نعم أيها الأفاضل، قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. وليس الأمر كذلك، فليس الإيمان كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لذا يكذبهم الرحيم الرحمن الذي يعلم السر وأخفى وينفي عنهم الإيمان، فيقول جل وعلا: وما هم بمؤمنين، بل ويشهد سبحانه وتعالى على كذبهم وضلالهم، فيقول جل جلاله: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخداع لغة الإخفاء، أصل الخداع في لغة العرب الإخفاء، ومنه الأخدعان، وهما عرقان مستبطنان في العنق. وتقول العرب مخدع البيت أو مخدع البيت بضم الميم وكسرها، وتقول العرب أيضا خدع الضب حارشة، خدع الضب حارشة أي الذي يريد اصطياده، فيظهر الضب لحارسه الذي يريد اصطياده أنه سيخرج من فتحة الجحر الذي يمد الحارس منها يده، ثم يخدعه الضب فيخرج من الناحية الأخرى من النافقاء، والنافقاء جحر الضب، فظاهر جحر الضب تراب، فظاهر جحر الضب تراب وباطنه حفر، ومنه سمي المنافق منافقا، لأن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، ولذا سمي المنافق منافقا من النافقاء، والنافقاء جحر الضب كما أصلنا في النفاق لغة واصطلاحا. فالعرب تقول خدع الضب حارشه، أي أوهمه أنه سيخرج من الفتحة التي يمد الصياد فيها يده، ثم يخدعه الضب ليخرج من فتحة النافقاء الأخرى. والعرب أيضا يقولون الخداع هو الفساد، هو الفساد، فالمنافقون مفسدون، لأنهم يفسدون الإيمان الذي يعلنونه بألسنتهم وأقوالهم بما يبطنونه ويضمرونه في قلوبهم من نفاق ومن كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الخداع أيها الأفاضل مصدر خادع، الدال على معنى المفاعلة، الدال على معنى المفاعلة والمخادعة. فالخداع هو قول أو فعل أو حال، هو قول أو فعل أو حال ما يوهم به صاحبه الآخرين أنه يريد الخير للغير، وهو يريد ويقصد خلاف ذلك. الخداع لغة هو قول أو فعل أو حال ما يوهم به صاحبه أنه يريد الخير للغير، وهو يريد خلاف ذلك ويقصد خلاف ذلك، يوهم الآخرين أنه يريد لهم النفع والمصلحة والخير، ولكنه في الحقيقة يريد لهم الشر ويريد بهم السوء. هذه هي حقيقة الخداع. وبهذا التأصيل اللغوي المبين يتبين غباء المنافقين ويتبين جهل المنافقين الفاضح، فبجهلهم وبغبائهم يتصورون أنهم بهذا الدهاء المشؤوم وبهذا الخداع المزعوم يتصورون أنهم سيخادعون رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم مكنون الضمائر، الذي يعلم السرائر، الذي لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، بل الذي يسمع ويرى النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يتوهم المنافقون الجهلاء أنهم بهذا الدهاء والمكر والخداع يستطيعون أن يخادعوا رب العالمين جل جلاله الذي يعلم السر وأخفى، بل السر عنده كالعلانية. قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فما أقبح الجهل وما أشنع خداع المخادعين من المنافقين الذين لا يشعرون لغبائهم وجهلهم أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، أنهم يريدونها، أنهم ينتهون بأنفسهم إلى شر مصير، إلى جهنم وبئس المصير. لذا يفضحهم العليم الخبير ويجعل سرهم علانية، فيقول سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله بظنهم، فظنهم فاسد وعقلهم كاسد وقلوبهم مريضة وبضاعتهم مزجاة، لا علم لهم ولا فقه لهم، لا فقه لقلوبهم ولا عقل في قلوبهم أو في صدورهم، لا يعقلون ولا يفقهون ولا يفهمون. فقوم يتصورون أنهم يستطيعون أن يخادعوا رب العالمين لجهلاء لسفهاء لا فهم لهم ولا عقل، يخادعون الله أي بزعمهم وظنهم الفاسد وعقلهم الكاسد، يخادعون الله والذين آمنوا، ولا يشعر هؤلاء الأغبياء أن الله جل وعلا يرد عليهم خداعهم وأنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، بل ولا حتى يستطيعون أن يخدعوا المؤمنين، لأن رب العالمين الذي يعلم سر القوم ويعلم ما أخفوه القوم في القلوب والصدور من خبث وحقد يطلع المؤمنين على خداعهم، ويطلع المؤمنين على نفاقهم، ويظهر نفاقهم على صفحات وجوههم وفي لحن قولهم، بل وفي مداد أقلامهم العفن النتن. فالمنافقون لا يخلو منهم زمان ولا مكان، يسودون كل يوم صفحات الجرائد والمجلات، ويملؤون الفضائيات بطنطنة فاضحة وبكلمات خبيثة، يريدون أن يملأوا بها قلوب المؤمنين إرجافة، يريدون أن يملأوا بها قلوب الموحدين هزيمة نفسية نكراء. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. وما أكثر هؤلاء الآن على شاشات الفضائيات، بل وما أكثر هؤلاء الآن وهم بكل أسف يديرون دفة التوجيه والتربية في الأمة بل في العالم كله. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وما أكثر التافهين. وفي لفظ قال: الرجل السفيه، وما أكثر السفهاء. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يتكلم في أمر العامة. وهذا والله الذي لا إله غيره حق تحقق الآن بمثل ما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. نعم، يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مملوء بالنفاق، مملوء بالنفاق، ومع ذلك يطبل له الناس ويزمر له الإعلام، وربما يرفع على الأعناق. ولو أقيم حد الله جل وعلا لا أقيم على مثله وعلى أمثاله من إخوانه الذين قال في حقهم المصطفى كما في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم أيها الأحبة، بهذا التأصيل يتبين لنا فساد المنافقين، بل وغباء المنافقين، بل وبله المنافقين. قوم سفهاء يعتقدون أن الله جل وعلا لا يعلم سرهم ولا يعلم نجواهم ولا يعلم ما تخفيه قلوبهم من نفاق، وما تحمله صدورهم من حقد، وما تحمله نفوسهم من أمراض من دغل وسوء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، بل حتى لا يستطيعون أن يخدعوا المؤمنين، لأن رب العالمين يظهر خداع المنافقين للمؤمنين، يجعل سر المنافقين للمؤمنين علانية. ولينبئك عن القوم مثل خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ويا لها والله من كرامة للمؤمنين الصادقين، يا لها والله من كرامة أن يجعلهم الله جل وعلا في معيته، أن يجعلهم الله جل وعلا في معيته. وأن يجعل الحرب المعلنة عليهم حربا معلنة عليه جل جلاله. يخادعون الله والذين آمنوا، يجعل الحرب المعلنة على المؤمنين حربا معلنة عليه جل وعلا. هل وقفتم على هذه المنقبة؟ هل تدبرتم أيها المؤمنون هذه الكرامة؟ يا لها والله من معية لو عرف المؤمنون قدرها، يا لها والله من معية لو عرف المؤمنون جلالها. أيها المؤمن الصادق، معك الحق، معك الحق الذي من أجله خلق الله السماء والأرض، الذي من أجله خلق الله الجنة والنار، الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، معك رصيد الفطرة التي فطر الله الناس كل الناس عليها، ومعك قبل ذلك ومعك بعد كل ذلك معك الله. ويا لها من معية كريمة، أنت ولي الله جل وعلا، المؤمنون أولياء الله، المؤمنون أصفياء الله، يتولى الله بنفسه جل وعلا حفظهم والدفاع عنهم. قال جل جلاله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك يا أرحم الراحمين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا لها والله من كرامة أن يجعل الله المؤمنين معه في معيته، وأنا أقصد المعية الخاصة، فالمعية نوعان: معية عامة وهي معية المراقبة، ومعية العلم الشامل المحيط، فالله لا يغيب عن علمه شيء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه، أي بسمعه، أي ببصره، أي بقدرته وإرادته وإحاطته، فلا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض جل جلال الله. قال: أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. سبحانه سبحانه سبحانه، جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون. والسؤال: يخادعون الله أمر مستحيل، لكننا نريد أن تقف معنا وقفة عند قول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، لأن الله عز وجل رد عليهم خداعهم في الآية التي نحن معها. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وقال جل وعلا في سورة النساء: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قد يسأل سائل، بل وحتما سيسأل كثير من السائلين، كيف يخادع الله المنافقين في قوله تعالى وهو خادعهم، وأسألكم بالله آبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن تركزوا في جوابي على هذا السؤال، لأنه في غاية الأهمية والخطورة، فهو موطن تزل فيه الأقدام وتضل فيه الأفهام وتسيء فيه كثير من الأقلام. أذكر الآن في هذا الموطن قاعدة جليلة من أعظم قواعد الأسماء والصفات، نستطيع من خلال فهمنا لهذه القاعدة أن نتعامل مع كل هذه الأفعال التي أطلقها ربنا جل وعلا على نفسه في القرآن الكريم من باب الجزاء العادل، أو من باب الجزاء العدل من جنس العمل. وسنمر على كثير من هذه الأفعال في آيات القرآن الكريم أثناء تفسيرنا لصور القرآن من البقرة وإلى آخر قصار السور. تدبروا معي هذه القاعدة الجليلة، فأقول ابتداء: المؤمنون العارفون بقدر الله وجلاله يؤمنون ويثبتون لله سبحانه وتعالى كل الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها ربنا جل وعلا لنفسه في القرآن الكريم، والتي أثبتها له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. لا تاني خلي بال حضرتك. المؤمنون العارفون بجلال الله وقدر الله يؤمنون بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى ويثبتونها، يثبتون كل اسم أثبته الله لذاته في القرآن الكريم، ويثبتون كل اسم أثبته له أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، ويؤمنون بهذه الأسماء والصفات من غير تحريف لألفاظها، ومن غير تحريف لمعانيها، ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال ولا يحيطون به علما أأنتم أعلم أم الله، إلى غير ذلك من الأدلة العظيمة. فلسنا أعرف بالله من الله، ولسنا أعرف بالله من رسول الله، ولا ينبغي أن نصرف النص القرآني عن ظاهره. ما الداعي لذلك؟ الله جل وعلا يثبت لذاته اسما، ويثبت لذاته ولنفسه صفة، فلنثبت هذا الاسم وتلك الصفة من غير تعطيل أو تحريف أو تكييف أو تمثيل أو تشبيه. كذلك ذكر ربنا جل وعلا وأطلق على نفسه أفعالا في القرآن الكريم من باب الجزاء العدل، أو من باب الجزاء من جنس العمل. انتبه معي، هذه الأفعال في موضعها في السياق القرآني الذي وضعت فيه وسيقت فيه، أقول هذه الأفعال في هذا الموضع أفعال مدح وكمال. أطلق الله جل وعلا على نفسه أو لنفسه أفعالا وضعت في سياق القرآن الكريم بدقة، فهي في هذا السياق وفي هذا الموضع أفعال مدح وكمال، لا يجوز أن نخرجها من سياقها وأن نطلقها منفردة أو مفردة بعيدة عن السياق، وإلا لأوهم ذلك نقصا في حق الله تعالى الله عن كل نقص وعن كل عيب. أقول تاني وسأضرب الآن الأمثلة. لقد أطلق الله جل وعلا لذاته في القرآن الكريم أفعالا من باب الجزاء العدل من جنس العمل، وهي في موضعها الذي جاءت فيه في السياق القرآني في الآيات القرآنية. الفعل في هذا الموضع وفي هذا السياق فعل مدح وجلال وكمال، ولا يجوز أن نفرد هذا الفعل أو أن نخرجه من سياقه القرآني وأن نذكره مفردا وحده بعيدا عن هذا السياق البديع الذي ورد فيه. ولا يجوز ثانية أن نشتق من هذه الأفعال أسماء للكبير المتعال. قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال جل وعلا: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال جل وعلا: نسوا الله فنسيهم. وقال جل وعلا: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. انظر إلى هذا الجمال، إي وربي انظر إلى هذا الجمال والكمال. يا أخي لو أطلقت هذه الأفعال على واحد من الخلق جازى بها واحدا من الخلق الآخرين جزاء عادلة لاستحسن منه ذلك، فكيف بالخالق جل وعلا؟ كيف تنسب لنفسك ما تريد أن تنفيه عن خالقك جل جلاله؟ إذا عاملت إنسانا معاملة عادلة من باب صنيعه أو من باب فعله فأنت محسن، بل ولا يستقبح صنيعك ولا فعلك. فالله جل وعلا قل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نسوا الله فنسيهم. إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يخادعون الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذا جزاء عدل من جنس أعمال هؤلاء الخبثاء والمنافقين. لكن لا يجوز أن تأخذ هذا الفعل من وسط هذا السياق القرآني البديع الجليل وأن تفرد هذا الفعل وأن تقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله ماكر مخادع ناسي مستهزئ كائد إلى غير ذلك. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل من تفوه بذلك واشتق من هذه الأفعال التي سيقت في موضعها فكانت مدحا وكمالا، من أفرد هذه الأفعال واشتق منها أسماء للكبير المتعال فقد فاه بأمر عظيم. والله لقد أتى شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن يجعل هذه أسماء لله جل وعلا وأن يقرن اسم المخادع والماكر والناسي والمستهزئ كأسماء لله حاشا لله مع اسم الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى غير ذلك من أسماء الجلال. فلا يجوز ذلك على الإطلاق. فأرجو أن تتدبروا هذه القاعدة الجليلة، لأننا سنتعامل بها مع كل هذه الأفعال التي ستقابلنا في القرآن الكريم. وهذا معتقد سلفنا الصالح ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا المبحث الجليل المهم، مبحث الأسماء والصفات. فعليك أيها المؤمن أن تقطع الطمع بسكين اليقين والإيمان في إدراك كيفية ذات الله جل وعلا، كما قطعت الطمع حبيبي في الله بسكين العقل في إدراك كيفيات أمور كثيرة ومخلوقات عديدة تعيش معك وتراها وتسمعها، تراها بعينيك وتسمع دبيبها بأذنيك. أضرب لك مثالا أوضح به ما أقول. أنت لا تنكر البتة لغة النمل، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أنت لا تنكر أن النمل له لغة وله حوار. وربما أكون صادقا إن قلت إن النمل له لغة مرئية، فإن لم تسمع لغة النمل ترى اللغة، تراها مجسدة في حركة دؤوب، ترى نملة لا تستطيع أن تحمل حبة قمح أو حبة ذرة، فتسرع هذه النملة لتعود بعد قليل بسرب طويل من النمل يمشي وراءها ليحمل هذا السرب كله حبة الذرة إلى حيث شاء ربي وقدر جل وعلا. نعم، للنمل لغة وله خطاب وله حوار، وإن كنت لا تسمعها، لكن أقول لك: هل طمعت يوما أيها العاقل في أن تأتي بمكبر صوت ميكروفون أو بكاسيت مسجل لتضع مكبر الصوت أو المسجل أو التسجيل لتضعه في وسط سرب من النمل لتسجل لغة النمل، أو لترفع صوت النمل لتسمع هذا الصوت لمجموعة كبيرة من الناس؟ والجواب لا، والجواب لا. ما طمع عاقل في ذلك على الإطلاق. اسمع ماذا أقول. أقول لك: قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل، ولم تقطع الطمع بسكين الإيمان واليقين في إدراك كيفية كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين جل جلاله. لابد أن تؤمن بالأسماء والصفات، ولابد أن تعلم أن الأفعال التي وردت في هذا السياق القرآني سيقت للمدح وللكمال، ولا يجوز أن تفردها وأن تخرجها من سياقها القرآني، ولا يجوز أبدا أن تشتق منها أسماء لله جل وعلا. فالأسماء توقيفية، أنت تحزن إن سماك الناس باسم لم يسمك به أبوك أو لم يسمك به والداك، فلا يجوز لك البتة أن تطلق على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض اسما لم يسم الله به نفسه، ولم يسمي الله عز وجل، ولم يسمه به أعرف الخلق به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك أسماء ثبتت في السنة النبوية الصحيحة لم تثبت في القرآن الكريم، فكل ما أثبته ربنا لذاته من الأسماء والصفات نثبته ونؤمن به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، وكل ما أثبته نبينا لربنا جل وعلا في السنة الصحيحة نثبته ونؤمن به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل عرفتم الآن معنى قول ربنا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون؟ وقد يتعجب سائل، وحق له أن يعجب، قد يتعجب سائل ويقول: عجبا لهؤلاء البلهاء، ويطرح هذا السؤال: كيف يتوهم المنافقون أنهم يخادعون رب العالمين؟ كيف يظن هؤلاء الأغبياء أنهم يمكرون بالله سبحانه وتعالى ويخدعونه؟ والجواب: في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض. ما المرض؟ المرض في لغة العرب الفساد والنقصان والظلمة. المرض في لغة العرب الفساد والنقصان والظلمة. تقول العرب: مرض فلان، أي فسد جسمه. وتقول العرب أيضا: بدن مريض، أي ناقص القوة، وقلب مريض، أي مظلم ناقص الدين. ويقولون: المرض إظلام الطبيعة بعد صفائها، ومنه قول شاعرهم: في ليلة مرضت في كل ناحية فما يضيء لها شمس ولا قمر. مرضت أي أظلمت، وأيضا لا حرج أن أقول فسدت، هذا هو المعنى اللغوي. فالمرض عند العرب الفساد والنقص والظلمة، ومرض القلب خروجه عن صحته واعتداله بجهله بالحق أو بإعراضه عن الحق، خروجه عن صحته واعتداله بجهله بالحق أو بإعراضه عن الحق، إما بالشك والريب والهوى، وإما بإيثار الباطل على الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمرض في هذه الآية كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما: في قلوبهم مرض، قال: في قلوبهم نفاق. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية مرة أخرى فقال: في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم شك. وفسرها عطاء وطاووس وغيرهما: في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم رياء. ولا مانع على الإطلاق أن نجمع كل هذه الأقوال، فالمنافقون في قلوبهم مرض، في قلوبهم نفاق، في قلوبهم ريب، في قلوبهم شك، في قلوبهم زيغ، في قلوبهم ضلال، في قلوبهم هوى. كل هذه الأمراض وغير هذه الأمراض ملئت بها قلوب المنافقين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أولم أقل لكم الآن إنه الجزاء العدل من جنس العمل؟ قال الله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله سبحانه: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال الله سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الجزاء من جنس العمل. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كما قال جل وعلا في شأن المؤمنين: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم أيها الأفاضل، المنافقون يتوهمون كل هذا ويظنون كل هذا لأن قلوبهم مريضة، لأن قلوبهم مليئة بهذه الأمراض الخبيثة. في قلوبهم مرض فاستحقوا من الله جل وعلا هذا العقاب وهذا الجزاء العدل من جنس أعمالهم، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وإن كان جمهور المفسرين على أن هذا العذاب الأليم والأليم الموجع، فالألم في لغة العرب هو الوجع، والأليم الموجع، الألم في لغة العرب هو الوجع والأليم أي الموجع. إن كان جمهور المفسرين على أن هذا العذاب الأليم مدخر لهم في الآخرة، ويكفي أن يسميه الله أليما، وقد ذكرت قبل ذلك في العذاب العظيم أن الله عز وجل حين يسمي العذاب عظيما فهو عظيم، وحين يسمي العذاب أليما فهو أليم، فهو مؤلم، فهو موجع. فالطعام في النار نار، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. الطعام في النار نار، والشراب في النار نار، والثياب في النار نار. الطعام في النار غسلين وضريع وشوك وزقوم: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. الآيات وقال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع نوع من أنواع الشوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين عصارة أهل النار من القيح والدماء والصديد، عافانا الله وإياكم من النار وحرمنا وإياكم على النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإذا أكلوا هذه النار المشتعلة المتأججة وتأججت في بطونهم نارا مشتعلة، استغاثوا وطلبوا الماء فأغيثوا، لكن بماء كالزيت المغلي يشوي الوجوه ويزيد النار نارا واشتعالا. قال ربنا جل وعلا: سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اللهم سلم سلم يا راحمين، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا، يغاثوا بماء كالمهل أي كالمغلي، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، بئس الشراب وساءت مرتلا. وعلى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، ولا كاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ورائه عذاب غليظ، حتى الثياب تفصل لهم من النار. عزيز الغفار جل جلاله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، وامع من حديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهم أي للمنافقين بثاء، ولهم عذاب أليم في الدنيا يفضحهم ربنا جل وعلا. نعم، في لحن القول تعرفهم، بسيماهم تعرفهم، في مداد أقلامهم العفن وكلماتهم الخبيثة تعرفهم. نعم، يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهر المنافقين على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم، كما قال شيخنا ابن القيم لله دره: يأبى الله جل وعلا إلا أن يظهرهم، إلا أن يبين خطرهم وخبثهم وخداعهم ونفاقهم ومكرهم للمؤمنين، ليحذر المؤمنون هذا الصنف الخبيث الذي يندس في الصف من حيث لا يدري ولا يشعر المؤمنون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقرأها أهل المدينة وأهل الحجاز وأهل البصرة: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والقراءتان صحيحتان ثابتتان: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والصفتان موجودتان أصيلتان في المنافقين، فهم يكذبون ويكذبون، فالكذب ديدنهم وصفتهم. نعم، يظهرون بألسنتهم أقوالا ويبطنون بقلوبهم أحوالا وأفعالا ومعتقدات فاسدة راكدة أخرى تصطدم اصطداما مباشرا مع ما تردده ألسنتهم الكاذبة. نعم أيها الأفاضل، ويكذبون أي يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذبون ما جاء به من عند الله جل وعلا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أيها الأفاضل، إن أخطر الأمراض مرض القلوب بالنفاق والشك والريب وغير ذلك من الأمراض. وقد يمرض أحدنا مرضا جسديا أو بدنيا فلا يتردد أن ينفق كل ماله معالجة هذا المرض الجسدي أو البدني، وقد يسافر إلى أقصى الأرض، وقد يبحث عن أنجع الأطباء، ولكن قد يمرض القلب، قد يمتلئ القلب نفاقا وحقدا وحسدا وضغينة وغلا وهوى وشكا وريبا، ولا يبحث صاحب هذا القلب المبتلى المريض عن طبيب من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ليشخص له داءه وليحدد لدائه دواء من كتاب الله ومن سنة رسول الله. أعجب كثيرا لهذه الكلمات لسفيان الثوري ولغيره أيضا، نسبت لسفيان ولغيره حين ذهب إليه رجل مريض القلب ليقول له: يا سفيان، لقد ابتليت بمرض قلبي، فصف لي دواء. فقال له سفيان: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن على المعصية، وصفه بمصفات المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يشفي أمراض قلوبنا، أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم بحفظه من النفاق كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والكذب من أقبح صفات المنافقين ومن أخبث خصالهم، بل الكذب من أقبح الخصال ومن أخبث الصفات، ولا ينبغي أبدا أن يقع فيها المؤمن الصادق، لأن الله جل وعلا قد حذر من الكذب ونهى عن الكذب وأمر بالصدق وأمر أن نكون مع الصادقين في كثير من آيات القرآن الكريم، أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لقد حذر الله من الكذب والكذابين في أكثر من 240 آية من آيات القرآن الكريم. وأنا أقول بملء فمي: أزمة العالم أزمة كذب، أزمة العالم أزمة كذب، أزمة العالم قلة صدق. نعم، فالجل يكذب، فالجل يكذب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. ولذلك لا تعجب معي وأنت تقرأ هذا الأمر الرباني لمن حققوا الإيمان بالرب العلي والحبيب النبي، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإياك والكذب، وكن مع الصادقين، وكن من الصادقين. فيكفي أن تعلم أن الكذب خصلة ذميمة وصفة قبيحة من خصال وصفات المنافقين، كما قال سيد الصادقين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. وذكرها أول صفة صلى الله عليه وآله وسلم من صفات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. أيها الأفاضل، أكتفي في هذه الليلة الكريمة بهذا القدر من آيات ربنا جل وعلا لأواصل المسيرة المبارك في هذا البستان اليانع الماتع، لنجمع هذا الرحيق والزهر والثمر، ولنغوص معا في هذا النهر العذب الفرات، لنجمع اللآلئ والجواهر والدرر، ولنقف معا وسويا في هذا المحراب المهيب الجليل، لنستلهم الدروس والعظات والعبر. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا وفهمنا، وأن يردنا إلى القرآن والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أيها الأفاضل أن أستقبل بعض الأسئلة والاستفسارات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم السداد والتوفيق، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أبي؟
الحمد لله بخير حال.
الله يسلمك ويطول بعمرك وبارك فيك ويجعل كل أعمالنا بإذن الله تعالى في ميزان حسناتك يا شيخ محمد.
آمين آمين
آمين. شيخ ما بدي منك غير الدعاء.
الله يسترك
الدعاء. بالله عليك بالله عليك، أنا إنسان أعتبر حالي بإذن الله تعالى ملتزمة، لكن زوجي لا يصلي يا شيخ. فبالله عليك بالله عليك أن تدعي له بالصلاة وبالتوفيق وبحفظ القرآن، وأن ييسر الله له أولاد الحلال وأهل الدين، وأن يجعلهم رواد المساجد. بالله عليك يا شيخ تدعي لابنتي
ولأولادي
الشيخ محمد حسن.
الله يسترك يا أختي. أسأل الله أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يرد إليك زوجك ردا جميلا، وأن يرده ابتداء إليه سبحانه وتعالى ردا جميلا، وأن يبارك في أولادك وأن يجعلهم قرة عين لك ولزوجك في الدنيا والآخرة. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزيك شيخ محمد؟
أرفع الصوت لو تكرمت يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أزيك شيخ محمد؟
مرحبا،
ربنا يبارك فيك يا رب.
آمين.
الحلقات دي ربنا يبارك فيك والله عليها، جزاك الله خيرا
وإياكم.
بس من المميزات اللي استفدناها من الجامعة إن إحنا بنكتب بسرعة، ومع ذلك مش لاحقين نكتب معاك يا شيخ محمد.
الله المستعان.
والله الحمد لله، يعني الحلقة طيبة جدا، ربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا. وكمان بالنسبة للخريطة ما شاء الله مبارك، يعني الدورة الجديدة بإذن الله بالتوفيق، وضيوفنا الجداد والشيوخ والعلماء الجداد يعني، وربنا يثبت القدام إن شاء الله تعالى والجداد طبعا. هستأذن حضرتك في حاجة، ممكن أقترح اقتراح؟
تفضل.
الأسئلة كتير بالنسبة للفتاوى الرحمة، عايزين نستأذن حضرتك ممكن تاخد الحلقة من بدايتها تجاوب الأول الأسئلة وبعدين تاخد الأسئلة الجديدة في الآخر، بحيث إحنا كده كده والله بنستناك وكده كده متابعينك.
طيب يعني عاوزانا حضرتك أجيب على الأسئلة القديمة
ثم أستقبل الأسئلة الأول وبعدين أخد الجديد.
طيب حاضر.
اقتراح يعني بعد إذن حضرتك.
حاضر إن شاء الله، نوائم بين هذا وذاك بإذن الله. طيب جزاك الله خيرا. شكر الله لك أخت الكريمة. نستقبل مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم، بارك الله فيكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي أنا أسمعك.
محمد بدي أسأل بالنسبة للعقيقة.
العقيقة نعم. طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ محمد؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف الحال يا شيخ محمد؟
حياكم الله.
جزاكم الله خيرا.
حياكم.
ربنا يبارك في علمكم وعمركم باذن الله.
امين امين.
وجزاكم الله عنا كل الخير.
امين يا رب.
معلش عندي سؤالين مهمين جدا.
اتفضل يا اختي.
ربنا يبارك في حياتك. يسألوا بالنسبه للصدقه الجاريه.
نعم.
يوجد أسرة كانت بسم الله ما شاء الله يعني كانت نحسبها على خير، كانت يعني مستوى المادي كان مرتفع جدا، وبدون أن نعرف يعني أي الأسباب المستوى يعني لا حول ولا قوة إلا بالله نزل جدا.
نعم.
وأن الزوجة تعمل فقط والزوج لا يعمل، فهل يجوز لها صدقة؟
طيب هذا السؤال الثاني.
السؤال الثاني لو في حلقة علم، هل يجوز للمعلمة أنها تعاقب الطالبات بدفع مثلا مبلغ مادي بحيث مثلا يكون كعقاب وفي نفس الوقت المبلغ دوت طبعا مش يصرف في اي شيء, يعني مثلا في اما صدقه جاريه يا اما مثلا يصرف على مثلا طالبات مستواهم المادي ضعيف.
طيب حاضر,
جزاكم الله عنا خيرا
واياكم. استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. طيب أجيب حتى يتسنى لنا إن شاء الله. أما بالنسبة للعقيقة فالعقيقة عند جمهور أهل العلم سنة, العقيقة عند جمهور أهل العلم سنة, ومعناها أن تذبح عن الغلام الذكر شاتين في يوم السابع من مولده, وأن تذبح عن الأنثى شاة واحدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا. وقد فصلت قبل ذلك أقوال أهل العلم في العقيقة. السؤال الثاني بالنسبة للصدقة, هل يجوز لأسرة كانت غنية ثم افتقرت كما فهمت من سؤال الأخت أن تأخذ من الصدقة؟ والجواب نعم يجوز, ما دامت هذه الأسرة فقيرة تستحق الصدقة أو لا تجد من المال ما يكفي نفقاتها فلا حرج أن نخرج لها الصدقة أو أن نخرج لها الزكاة إن كانت بالفعل قد وصلت إلى هذا الحال من الفقر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم عزيز قوم ذل, إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فإن تحولت هذه الأسرة من الغنى إلى الفقر كما فهمت من سؤال الأخت فلا حرج أن نعطيها من زكاة المال وأن نعطيها كذلك من الصدقات. طيب هل يجوز للمعلمة في حلقة العلم أن تعاقب الطالبات بمبلغ مادي؟ الأصل أنه لا يجوز ذلك, الأصل أنه لا يجوز ذلك, وإنما إن كانت الأخت تفعل ذلك من باب الترغيب ومن باب الترهيب ومن باب تنشيط الطالبات, من قصرت مثلا في حفظ آية أو في حفظ حديث تلزمها لا على سبيل المعاقبة وإنما على سبيل التنشيط وعلى سبيل الحافز أن تدفع مبلغا من المال ليكون صدقة أو ليكون عونا في أي باب أو باب الخير, على شرط أن تصحح الأخت الطالبة التي ستدفع هذا المال أن تصحح نيتها وأن تجعل هذا الله تبارك وتعالى. وهذا بلا ريب يحتاج إلى مجاهدة لأنه لا يوجد أشق ولا أصعب من تصحيح النية. فإن كانت الأخت المعلمة تفعل ذلك من هذا الباب فأرجو الله سبحانه وتعالى ألا تكون يعني أن تكون مصيبة وألا تكون يعني آثمة في هذا. وإلا فالأصل أنه لا يجوز للطالبة للمعلمة أن تعاقب الطالبة بمثل هذا. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ محمد حسان؟
حياكم الله.
الله يحييك. والله إني أحبك في الله, والله إني أحبك في الله, وقد اتصلت عليك منذ سنتين ولم أجد يعني أن أكلمك, ولكن أحس بالله أكرمني بعد أداة عمرة من سبعة أيام
الحمد لله.
وجلست في مكة الحمد لله 5 أيام و6 أيام ودعوت الله أن يرحمك وأن يزيد في علمك وأن يبارك لك وأشهد الله إني أحبك في الله والله العظيم فيه. دعوت الله أن يجمعني بك أم في المدينة المنورة أو في اتصال مبارك.
جزاك الله خيرا. جزاك الله
خيرا. واللهم لك الحمد. وإني أريد أن أطلب منك طلب.
فضل.
إن أتيت المدينة المنورة أن تعطيني رقمك في السعودية لكي أتصل إليك وأقابلك. والله إني أحبك في الله وأشهد الله على ذلك, وأسأل الله أن يجمعنا أنا وأنت وكل أهل الرحمة وكل المؤمنين تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله.
آمين آمين آمين. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يجمعنا وإياك مع المتحبين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. وشكر الله لك. طيب استقبل اتصالا اخيرا. معليش. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ليا سؤال عند حضرتك افضل كتير.
تفضل يا اخي.
والله حضرتك انا عندي شركه نظافه.
نعم.
فحضرتك عاوز استفسر, انا بنظف بنوك وكده, فهل فيها حرمانيه؟
بتنظف بنوك؟
يعني شركة نظافة بتنظف نظافة بنوك.
أي نعم.
النظافة، فهل هذا الفلوس اللي باخدها دي مثلا فيها ربا ولا عادي؟
طيب ان شاء الله تعالى افصل لك في جواب سؤالك باذن الله عز وجل يوم الثلاثاء في حلقة الفتاوى باذن الله تعالى، لان حلقة الفتاوى لي ابتداء من الاسبوع القادم بإذن الله عز وجل ستكون يوم الثلاثاء، سأجيبك إن شاء الله تعالى على سؤالك، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياك على البر والتقوى، وأن يجنبني وإياك الإثم والعدوان، وأن يرزقنا وإياك الحلال الطيب، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن.